بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا احد اشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسأل الله ان ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 97 على 1.
جابوا هذا الكلام مدعم بالأدلة على التلفزيون وقل لك اطمئن، يعني كون انت مطمئن. فشو
رأيك؟ انا بقول كون اذا كنت مطمئن بهذه الاقوال. أنا لم يبلغك أنه الوزير، وزير الأوقاف، كان نشر في بعض الجرائد أنه تبين أنه الأخبار أنه ترجع على الطريقة الإسلامية من صحيحة. قرأتها هو ولا لا؟ قرأنا هذا وغير ما قرأ، وهذا دليل أنه قضية مش قضية حلال وحرام، قضية تبشيط الأمور وتسليكها كيف ما كان. عليكم السلام. أنا كنت كلمي في جلسة كنا قريبا في الزرقاء، قلنا والله اللحن البلغاري أمر عجيب. قديش بنينا؟ كم سنة بنينا بهذا اللحن؟ 8 سنين أو النواهي. لا يزال المسلمون يتساءلون حلال هو ولا حرام. طيب إلى اليوم، فأنا قلت كلمة بالمناسبة، لو كان يقينا ثبت أن اللحم البلغاري يذبح على الطريقة الإسلامية أولا ويذبحها مسلمون كما زعم ثانيا، يجب مقاطعة هذه اللحوم، لأن البلغاريين يذبحون إخواننا المسلمين ذبح النعاش. لكن هذا دليل تفرق المسلمين من مئات الأدلة مع الأسف، وأنه لم يتحقق نبأ خبر الرسول عليه السلام ونفر المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم إلى آخر الحديث معروف. إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذين اخواننا مسلمين يذبحون في بلغاريا، ونحن لا نزال نتساءل انه شو حكم اللحم البلغاري. افرضوا انه اللحم هذا يذبح على الطريقه الاسلاميه، لكن كيف تستجلب هذه اللحوم من البلاد؟ هل عم يقتلوا فيها المسلمين؟ لا لشيء الا لانهم مسلمون، ويفرضون عليهم تغيير اسمائهم الاسلاميه إلى أسماء أجنبية غربية كافرة. فلو كان الأمر انتهينا منه إلى أنه حلال فلا يجوز استيراد هذا اللحم. لكن اليوم لا ينظرون إلى هذه النظرات التي توجب على العالم الإسلامي أن يكون كتلة واحدة، وهذا الواجب يترتب من وراء أحكام. من هذه الأحكام مقاطعة هذه اللحوم ومقاطعة كل البضائع التي تأتي من هؤلاء الذين يذبحون المسلمين. هذا في الواقع قلت هناك وأصبحت أكرره، لأنه صار ممزوجا ملفوظا مرفوضا إعادة الكلام في مثل هذه القضايا. ولعلكم سمعتم السخرية التي وصل إليها المسلمون بسبب صح التعبير انغشاشهم بمثل هذه الأخبار، أن بعض التجار للأسماك كتبوا عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية. بلغكم هذه السخرية ولا شك، يعني إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا ترويج بضاعة، ترويج بضاعة. وبعضهم حدثني بأن هناك تاجر لبناني شحن براد من البرادات اللي بتعرفها كله لحد دجاج، وصل الحدود السعودية، قالوا هذا ما في عندك إثبات أن هذا مزروع على الطريقة الإسلامية. هذا رجع سرعان ما جاب شهادة أنه هذه مزروعة على الطريقة الإسلامية، وتراني دخلت البلاد كما هي. يعني أصبح المسلمون مستغفلين، أصبحوا ضحوك عند الكفار والمشركين اليوم. ولذلك يعطون لافتات ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك.
طبعا حاول يزور المتحف عدة مرات طبعا منعوه. فيوم بروح بجيب رز من السوبر ماركت، ولما اشوف على كيف الرز ذبح بالطريقة
هاي كمان هاي مشكلة. بعدين انا اتيحت لي زيارة في اسبانيا من في 12 13 اكثر 20 سنه يمكن. فدخلنا الاسواق نتجول فيها، ليش حرفتها؟ ليش حرفتها؟ دخلت السوق، مررنا ما ادري شو نسميها، دكاني ما هي كبيرة حتى نقول سوبر ماركت، لكن عارف ايش؟ دجاج جاهز للطبخ، براسها ما في اثر ذبح اطلاقا. هذا هو طبيعة ايش؟ الاوروبيين، يعني لانهم يرون ان هناك دم، وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن وإضاعة للمال، وأن عباد المال، ولهذا يؤثرون أن يقتلوا وما يذبحوا. فأنا رأيت هذا بعيني، وإن كان هذا مشاهدة محدودة فلا يقاس عليها كل البلاد، لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريبا أنهم يقتلون ولا يذبحون. بسم الله.
خرب خرب شيخنا. بالنسبة خرب نفسه ابو حميد شيخنا، بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان المرأة نهي عن خلع الثياب في غير بين زوجها،
نعم،
فتبين الحديث هذا حديث ان بعض الاخوة يقولون يعني خلع الجلباب او الشارب او غطاء الرأس، فجزاك
الله خير الحديث هذا. هذه الحقيقة من جملة الأمور التي يجب أن نهتم لها وأن نضع لها حدودا، لأنه كنا قبل 10 سنوات نتجادل مع بعض المقلدين وفي مقدمتهم الدكتور البوثي، هو كان يتهم افراد من اخواننا السلفيين بان الواحد منهم لا يعرف يعني مبادئ العلوم، ومنشوفه بحرم وبحلل على كيفه. فكنا نحن يومئذ ندافع، نقول هذا اتهام، لكن مع الأسف الشديد أقول بأن هذه التهمة أصبحت اليوم حقيقة واقعة. أصبح كل إنسان من أخوان السلفيين يشعر أنه فتح ذهنه شوية وعرف أنه في قرآن وفي سنة وفي جمود وتقليد وفي اتباع وفي اجتهاد بالآخر، فهو بده يخلص من التقليد، فبيقعد بيركب راسه وبيفتي من جهله ومن عقله، وبنسمع فتاوى كل يوم اشكالها والوانها. يا اخي هذه الفتاوى تحتاج الى نوان، الى علم بعديد من العلوم اللي بتساعد الانسان على فهم الحكم الشرعي اولا، ثم ان يتمرن على ذلك سنين طويلة ثانيا. وهذا هو المثال بين ايدينا اليوم الذي طرحه الاخ ابو عبد الله. الرسول عليه السلام يقول اي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، في بعض الروايات أبيها والمقصود المحارم، إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. فسمعنا أن المرأة لما بتروح عند صديقتها بدها تزورها، مثل ما تطلع بالشارع بدها تبقى في دار صديقتها بجلبابها. ليه؟ لهذا الحديث. يا اخي الحديث عم يقول ثيابها، وضعت ثيابها، مش وضعت من ثيابها. هذا يحتاج الى علم باللغة العربية. طيب هذول الاخوان المستعجلين ما عندهم علم باللغة العربية اطلاقا، ولذلك اصبحنا وانا الاعجمي في القح في الصرف احيانا بنكد على اخواننا العرب، انا بدي اعلمكم اللغه. في فرق بين وضعت ثيابها وبين وضعت من ثيابها، وهذا نعرفه من نصوص الكتاب والسنه. ونحن الحقيقه يعني الفضل في تعلمنا اللغه مش إن عشنا بينكم هنا ولا هناك، لا، لكننا عشنا في جو غير جوكم، وإلا كنا مثلكم وشاركناكم في أفهامكم. هل هي أفهام إيش؟ بدنا نقول أمية. ما هي أفهام صادرة من اللغة العربية النابعة من الكتاب والسنة؟ انظروا الآن، ربنا عز وجل لما ذكر القواعد من النساء في القرآن الكريم قال شو الآية؟ أن يضعن من ثيابهن من ذكر الآية فلا أن يضعن من ثيابهن فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن. ما قال ان يضعن ثيابهن، لانه لو قال هيك معناها بتطلع ربك ما خلقتني، لكن قال ان يضعن من ثيابهن. ثم اختلف الفقهاء ايش معنى من ثيابهن، اي ما نوع هذا الثوب، مش الثياب، ما نوع هذا الثوب الذي رخص الله عز وجل لهذا الجنس من النساء وهن القواعد أن تضعف. أضيق الأقوال أن تضع إيش؟ البرقع، يعني تشيله، أن يضعن ثيابهن كمان. هذه عبارة يمكن تفهم مشقلبة مقلوبة، لأن الوضع الوضع يعطي معنيين. وضع القلنسة على رأسه، لكن يأتي على العكس من ذلك أحيانا، مثل ما يروى عن إيش هذا الحجاج، الحجاج الظالم، أن صعد خطيبا على أهل العراق لما ولي عليهم واليا، شو قال؟ أنا ابن جدع وطلع الثنايا، متى أضع العيانة تعرفوني. متى أضع يعني أزيلها، مش بركبها وضع. كذلك هنا فلا جناح عليهن أن يضعن من ثيابهن، أي أن يزحن وأن يرفعن وأن يخلعن. فما هو الثوب الذي سمح لهذا الجنس من ثياب ورائه؟ أضيق الأقوال البرقع. هؤلاء هم الذين يقولون بأنه يجب على المرأة أن تستر عليها. فإذا هذه التي هي من القواعد ما لا تضع فقط المنديل. قول ثاني، تضع الجلباب، الجلباب اللي يغطي كل بدنها، وكما ذكرنا في حجاب المرأة المسلمة، وذكرنا في كثير من المجالس أن المرأة المسلمة، وهذه في الحقيقة خطيئة يقع فيها جماهير النساء حتى بعض السلفيات، المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها يجب أن تخرج مختمرة متجلبة، مختمرة متجلبة، يعني واضع خمار اللي بتصلي فيه وفوق منه جلباب، مش حطينا اللي بيسموه اليوم إيشار. ومهما اعتنت هذه المرأة الفاضلة الورعة التقية غطت شعرها وعنقها وكل شيء، هذه جاءت بالخمار وتركت الجلباب، طبقت نصا وأهملت نصا آخر، حيث قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في الآية الأخرى يقول: ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. إذا هناك جلباب وتحت هذا الجلباب خمار. فقلنا أضيق الأقوال هل بيقول أنها تكشف عن وجهها، لأنه ما عاد يخشى فيها الفتنة، هذه القاعدة. يلي هذا القول تضع فقط الجلباب وتبقى بخمارها، فهي لا تزال متفترة في شعرها وفي عنقها في كل شيء. لكن الاحتياط الذي ينتج من الجمع بين الخمار وبين الجلباب، هذا الاحتياط سمح لها لأن لا تحتاطه، فتضع إذا الجلباب وتبقى الخمار. أوسع الأقوال أخيرا، أوسع ما قيل في تفسير الآية، أنه ما عليش تضع خمارها، يعني تكشف عن شعر راسها وعن وجهها وعنقها، لأنه لا يخشى عليه في الدنيا. فهذا كله من أين جاء؟ من قوله أن يضعن من ثيابهن. هاي بسميها علماء اللغة من تبعيضية. كذلك مثلا نحن نحتج على بعض الزهاد، بل وعلى بعض العلماء من الذين يذهبون إلى أن السنة أن يحلق الإنسان شاربه ويأفي عن لحيته، فاهمين ذلك من قوله عليه السلام: حفوا الشارب واعفوا اللحى. فهم الحق للشارب كله، لكن نحن نقول يجب ان نجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة ونستلخص من مجموعة النصوص الحق الذي تدل عليه هذه النصوص. فأولا، أقوال الرسول يفسر بعضها بعضا، ثانيا فعل الرسول يفسر قوله. فحينما قال حف الشارب من الناحية العربية، فعلا يمكن أن يفهم يعني استأصلوه، حقوه تماما كما نرى بعض المشايخ الصوفية، لحية كاملة جليلة وشارب جلط بالمرة ما في أي شيء. ليه هيك قال الرسول احفوا الشارب؟ لكن لما رجعنا لحديثه الاخر وهنا الشاهد: ليس منا من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه، ما قال من لم يأخذ شاربه مثل ما بيعملوا هؤلاء الصوفية ومدارهم، قال من لم يأخذ من شاربه، أي من لم يأخذ بعض شاربه فليس منا. إذن ليس من السنة القولية أن يستأصل الإنسان شأفة شاربه من أوله إلى آخره، لأن السنة تفسر بعضها بعضا، ثم تأتي السنة العملية وفعل كبار الصحابة كما يقولون اليوم لتضع النقاط على الحروف. ففي سنن داود ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من كتب السنة بالسند الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه، أي طال، فأمر عليه السلام بأن يؤتى له بسواك ومقراض، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب، ووضع الموسى المقراض فوق الشارب الذي انحصر بين السواك وبين الموسى. إذن المقصود بالإحفاء هو ما طال على الشفة، وليس المقصود هو الاستئصال الكلية. وعلى هذا نفهم لماذا كان عمر الخطاب يوفر شاربه ويطيل شباليه، حتى كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه. إذن لو كان هو صوفيا المشرب في هذه القضية لاستراح من الشعر كله، لأن أزاحها من أصلها. إذن كلمة من تفيد التضييد حتى بالنسبة لمن لم يقرأ علم الصرف والنحو واللغة ونحو ذلك، لأن نصوص الكتاب تنير الأبصار الذين يعنون بدراسة الكتاب والسنة دراسة تفقه وتفهم. ولذلك من الخطأ الفاحش فوق أنه في ذلك حرج ما بعده حرج، أن نقول للمرأة المسلمة المتحجبة أنه إذا دخلت بيت صاحبتك لازم تبقى فيها مثل ما دخلتي، لا تضع الباب ولا بتضع ثمار ابدا بان هيك الرسول قال. هذا افك، هذا كذب وافتراء. الرسول عليه السلام قال وضعت ثيابها، اي كل الثياب. ويؤيد هذا المعنى اخيرا، او لنقل اذا ما هو المعنى لنؤيده اخيرا، اي تضع ثيابها كلها، اي تستحم في بيت غير بيت محرمها، اي تتعرى وتدخل الحمام في بيت غير بيت اهلها. هذا هو المنيع عنه في هذا الحديث. والدليل ان السيدة عائشة رضي الله عنها وهي التي روت لنا هذا الحديث الصحيح، زارتها بعض النسوة، سألتهن من اين انتن؟ قلنا من كورة حمص. قالت هذه التي يدخل فيها نساء الحمام او الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها او اهلها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. اذا المقصود من الحديث التحذير مما يقع اليوم. شوف قضية الافراط والتفريط، افراط وتفريط، تدخل بيت صاحبتها ما تخلع شيء من ثيابها اطلاقا. ليش؟ لان الرسول قال كذا وكذا. الرسول قال ما تخلع ثيابها كلها وتستحم في بيت جارتها بحجة انه جارتنا، لكن جارتها بيكون في منها جار، وهذا الجار قد يكون يجور ويظلم ويفتك والى اخره. ولذلك جاء هذا التحذير الشديد انه لا يجوز للمرأة المسلمة ان تستحم في بيت ليس فيها محرم يصونها ويدافع عنها فيما لو اراد احد ان يعتدي عليها. فهذا المثال الحقيقة من مئات الامثلة التي تبلونا فنضحك وشر الضحك كما يقال ما يبكي. في الامس القريب بلغني عن بعضهم ممن لا علم عندهم، وحينما ستسمعون ما بلغني ستتعجبون تعجبي او اكثر من تعجبي. بلغني عن احدهم انه اذا جلس بعد المغرب او بعد الصبح يقرأ تهليلات العشر، كل تهليل تحريكة اصبع، عشر تحريكات، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الى اخره، عشر مرات. ما قال لي محدثي من اين هو جاء بهذا، لكن انا اعرف من اين جاء. جاء من حديث اللي بيقول ان الرسول عليه السلام رأى رجلا يشير باصبعيه فقال له احد احد، اخذها بهذا قاعدة انه كل ما بده يقول لا اله الا الله بده يأحد، يعني يحرك اصبعته. على هذا كما اقول الحقيقة ان المصائب بتجر بعض البعض، والاخطاء بتجر بعض البعض، والبدع بتجر بعض البعض الى اخره. كنت ذكرت في بعض في التعليقات على بعض الأحاديث، ولعل بعضكم يذكر هذا معي، يمكن في بعض الأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة الإمامة، صلاة الإمامة تفضل 70 صلاة غير إمامة. هذه الأحاديث عندنا في دمشق يعني كأنها في كتاب الله. تجد الشاب الحليق اللحي والشارب والحاصر الرأس بيدخل في الصلاة يطالع منديل من جيبته وبيلف راسه، هذا أدب من أداب الصلاة. طيب هذا أدب إسلامي إنه الإنسان ما يمشي حاصر الرأس، وليس هذا في الصلاة فقط. فقلت هناك أخشى ما أخشاه أن يأتي زمان يحط كمان لحى مستعارة في الجيب، كل ما دخل واحد منهم الصلاة بيحط الإمام المستعارة واللحية المستعارة على طريقة الوردات الإنجليز. يعني الشرب يجوز شرب، وهذا ما بيستبعده. وقلت أنا هنا لما جئت وفوجئت بالأذان الموحد أخشى ما أخشى أن يحطون إمام موحد، واحد بيصلي هناك في المسجد وبيجيعوه
بيته من مرة أريح.
لأنه اللي ابتدع هذيك البدعة ما يصب عليه اللي يجيب واحدة مثله وهكذا. إذا بتريد بنهي لأنه الحديث هو شيول، لكن أنا في نفسي تفضل.
أود أنك تشرح لنا شيخ القاعدة اللي قال فيها الإمام ابن تيمية كما أظن كل عموم لم يجر عليه عمل الثلاث.
وأنا كنت بهذا الصلاة بارك الله فيك، أنا كنت بوصل لها النتيجة هي. لأني لما ذكرت هذا الرجل هل صار يشير مع كل تهليلة 10 8 إشارات، هذا أخذ ذلك من هذا العموم. وأردت أن أقول أخشى ما أخشى أنه يجي يأخذ من عمومات أخرى بدعا أخرى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي أو يستحي من عبده إذا رفع يديه يديه أن يردهما خائبتين. ونحن نعلم أن في الصلاة أدعية بعضها قصيرة وبعضها طويلة، دعاء مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. شو رأيك أن واحد يعمل بهذا الحديث ويرفع إليه خاصة في التشهد الأخير حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من 4 ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، إذا يدعو ويرفع يديه عملا بذلك الحديث. هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدا، وهي أن أي نص عام يتضمن أجزاء كثيرة جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص العام، لكن لم يجري العمل على هذا الجزء. وهذه أمثلة أمامكم، لكن أنا ألهمت يوما وبعدين صارت عندي كليشة، ألهمت يوما بمثال. وشو رأيكم دخلنا المسجد في صلاة من الصلوات اللي لها سمن قبلية، صلاة الظهر مثلا 3 4 5 10 كل واحد انتحى ناحية يريد ان يصلي السنة، واحد من الجماعة من امثال هؤلاء اللي ما يفقهون كيف تفهم النصوص قال يا جماعة ليش التفرق هذا؟ يد الله على الجماعة، قال عليه السلام دعونا نصلي جماعة وأقوى دلالة من هذا الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. تعالوا نصلي جماعة. بماذا نرد على هؤلاء وهؤلاء؟ بالكلمة التي يقولها العلماء السلف، أي الذين فهموا مذهب السلف وجروا على مذهب السلف، وهي: لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي مثال بأخذوه من الأمثلة هاي يظهر لكم أن هذه الاستدلالات العامة لا قيمة لها أبدا، بل أنا أقول أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليها ناشئة من الأخذ بالعمومات التي لم يجري العمل على بعض أجزائها. فبدت الزيادة على الأذان وعلى الإقامة، وبدت ترخية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد، هذه كلها لها أصل في الكتاب والسنة. واذكروا الله ذكرا كثيرا يا جماعة. الله قال: نحن شو عم نسوي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. أدلة عامة. فأصل كل البدع إلا القليل منها هو اللجئ إلى العمل بدليل عام لم يجري عمل السلف عليه. ولذلك هذا البحث، هذا العلم، الإنسان ما بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب أنه يفهم بالله شو معنى هذا الحديث، شو معنى هذاك الحديث. بده يلم الإمام بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه السلف الصالح، وهذا لو تحقق يتطلب أمرا لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو أن يميز بين ما صح وما لم يصح، سواء من السنة أو من آثار السلف الصالح. هذا يجرني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض أخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند الذين يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد. ما في عندهم حديث ولو ضعيف ولو موضوع أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فكان من أين جاءوا؟ جاءوا من نصوص عامة. مثلا نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. يقولوا لك هذا نص عام، لكن يا جماعة هل جرى فعل الرسول على هذا النص العام اللي أنتم فهمتموه؟ هل عمل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبدا، لا أحد.
يجيبوا شيخي اسمح لي، إنه هل ثبت إنه ما جرى عمل السلف على هذا؟
هم بطول
الدليل. هذا السؤال نحن نخطئهم ولا يستطيعون ردا. نقول لهم: لو لم يأتي الوضع في القيام الأول ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعون من عند أنفسكم؟ طبعا يقولون لا، لأن هذه هيئة لا يستطيعون أن يشرعوا بعقولهم. نحن نقول مع هذا الأصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني حتى نمشي معه. أما والله أنتم لازم تجيبوا دليل أن الرسول ما كان يفعل كذا. وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحا ماضيا ضده. ليه؟ والله الزيادة على الأذان بعد الصلاة على الرسول بعد الأذان هذه بدعة. هات نص يا أخي أنه الرسول نهى عنه أو أنه ما فعلوا ذلك. ما في عنا هيك شيء بطبيعة الحال، لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول والتي يعبر عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل، لأن هذه أمور تتضافر عليها الهمم لنقلها. مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات بخمس صلوات، ثم تمضي هذه القرون كلها ولا تأتي رواية أن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة، هذا بلا شك يعني افتراء محض. وهكذا نحن نقول كل القرون مضت ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواء كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمية، ما نتعصب نحن لواحد دون الآخرين، ما أحد منهم يقول لأنه هكذا من السنة نفعا. فإذا الخطأ ينشأ من تسليط الفهم الخاص من إنسان بعده في تعبيرنا السوري في الرقراق، يعني في الماء الفايش، بعد ما إيش أتقن السباحة وما يخوض ما يستطيع أن يخوض البحار، ما بيطلعنا بهذه الآراء والأفكار. ومرة جاءني طالب علم أعرفه تخرج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي الأصل وكان في دمشق وتعرف علي، وأنا الذي زكيته يومئذ فقبلوه طالبا في الجامعة واستمر وتخرج الرجل، فأرسل للدعوة إلى بلجيكا. زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت، صلينا المغرب وهو باعتباره مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغربي، لما صلى وإذا به يرفع أصبعه بين السجدتين، يرفع رأسه من السجدة الأولى وبيحرك أصبعه بين السجدتين. كنت أنا قبل ما شاهد المشاهدة آتي بهذا المثال أيضا أقول، يمكن أنت سمعت فيه، وإذا فوجئت به قد وقع أمامي. بعد ما سلمنا ناقشته قال في حديث، قلنا له وين الحديث؟ قال في مسند الإمام أحمد. قلنا له صحيح؟ قال إيه. قلت له يا حبيبي هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث الحديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث الضعيف، لأنه نحن لما بنحرك التشهد أمدتنا حديث وائل بن حجر. قال نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس في التشهد وضع اليمنى اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإمام ورفع سبابته فرأيته يحرك يده بها. هذا الحديث له طرق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم ابن كليب وهو عن أبيه وهو عن وائل بن حجر، ثلاث أشخاص، ثم تتعدد الطرق تحته. كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التشاور. طريق واحدة شذت في مسند الإمام أحمد، في معجم الطبراني، في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه تلقاه هؤلاء العلماء عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل ذكر صوت الصلاة فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بإصبعه، ولما ذكر التشهد ما في إشارة. هذا حديث شاذ، حديث خطأ، ممكن نسميه كمان أو نعتبره مثالا للحديث المقلوب، لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدين. هذا كله به قلت أنا آنفا كلمة تذكرونها، قلنا أنه لازم يحيط بقدر استطاع بالسنة التي كان عليه الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط إيش؟ تمييز الصحيح من البعيد، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. وهذا هو المثال، هذا عمل بحديث وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ. من أين يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عرف نفسه فقد عرف ربه، يرونه حديثا لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان، لأنه إنسان ما بيعرف حاله أنه لساعته عم إيش يمشي مشية الطفل الربيع، يوم يجي بيطلع بيقفز في القفزة وبيعرف حاله مش ليد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا بيقول هذا رأيي. طيب كل إنسان أصلا له رأي وله اجتهاد، هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رجلنا وأن يقوم سلوكنا وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح. تفضل.
ما بلغها فولدت وطلقها في مجلس، ما بلغها انه وضعت المرأة ثم استمر معها، وبعد ذلك ذهب الى مكان بعيد، ثم ذكر طبعا انه طلقها قبل ان تضع.
ذكرها ايش؟
يعني قال امام زوجتي الطالق، لكن هذا الامر ما بلغ الزوجة.
نعم.
ثم بعد ذلك طبعا اجتمع بها وعاشرهم معاشة الازواج، ثم خرج من هذه الديار الى ديار اخرى. وفي تلك الديار سأل احد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج الى المتعقد عليها من جديد، هل يشترط ان تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع؟
أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة، لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق، فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني، وقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرفت، لأن الأمر كما قال عن الشباب إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، أليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أو لم تعرف؟
يجب أن تعلم الطلاق غير وقع.
شو جاب حجة؟
ليس له حجة سوى القول فقط.
نسأل الله أن يهدي لنا وله.
حديث تكسير او تكسير في فتح السين او في كسر السين.
والله جزاك الله خير، انا ما يعني تحدثت ما ادري معك ولا مع غيرك انه لازم راجع معك يمكن وما غاب عن ديري لسه ما رجعنا، فعسى ان نراجع ان شاء الله.
موسى عليه السلام كان حيي السين. بكسر السين.
حيي
من حجر. من حجر بيقول صيغة الصيغة الأصح في اللغة صيغة فاعيل على وزن رحيم. قال لا يجوز أن نقول كثير على وزن فاعل.
هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني. أنا ما
هاري عن موسى عليه السلام كان حي السين. كسر السين.
حي
من حجر. من حجر بيقول صيغة صيغة الأصح في اللغة صيغة فاعيل على وزن رحيم.
أيوه.
قال لا يجوز أن نقول كثير على وزن فاعل.
أيوه. هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني. أنا ما عندي مراجعة حقيقة، لكن اللي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير. فمن نقل الأخ هنا أبو حمزة يجد أنه لهذا وجه. غيره عندك تعديل
شيخنا على اللحم التركي؟
لا ما عندي تعليق، حتى يثبت أن العكس لأنه شعب مسلم. نعم.
في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس، فأثناء الحديث اتطرقوا على سنة الجمعة القبلية. أي نعم. فكان جاوب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعدين آخر كلامه كان يقول عن باب الاستحباب، يعني اللي بده فهي سنة مستحبة.
نعم. نسأل الله أن يهدي. لكن الحقيقة
نعم.
الحقيقة ابن تيمية له قول هذا.
نعم.
ويحتج بقول عليه السلام. شوفوا رجعنا نفس المشكلة السابقة، ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قول عليه السلام بين كل أذانين صلاة. لك يا شيخ لو كان حيا نحن تعلمنا منك، بين كل أذانين صلاة طبق هذا العموم اللي انت عم تستدل فيه. ما كان في أذانين يومئذ، ولا كان في فرج بين أذان العثماني والأذان النبوي لحتى نجي نحن نطبق ايه هذا العموم من هذا الحديث. فسبحان الله، يعني لكل جواد كبوة بل كبوات، وهذا الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية. وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث أنه لا تضايقوا على الناس أنه هي ابن تيمية قال كذا وكذا.
مين في سنة العلماء القائلين بالأخذ بعموم الحديث بالعموم؟
كل العلماء بيقولوا الأخذ بالعموم، هذا ما في إشكال، لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط.
ما جرى عليها عمل السلام. نعم.
ايه؟
مين ما قال في انه يجوز الاخذ بها؟
ما
وين ما جرى؟
ما في عندنا يعني قول صريح انه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يقالوا السلام، الا الذين يقولون باستحسان بدعة. اما كنص خاص كما تسأل انت ما في.
يعني ذكر
ابن تيمية،
يعني ذكر صحيح
ابن تيمية
الكلام هذا.
صحيح.
يعني انا
قرأت
رسالة،
لما
انا
رسالة كبرى ايه
ما قال الكلام هيك، يعني كان ما
يتلقى حسن ما قال هذا الكلام. شو قال
اللي قال؟ قال طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر،
معليش هذاك متفقين معه.
اما قال بالنسبة اللي كان يعني يقوم حتى يصلي السنة، اذا كانت نية السنة نافلة فهي نافلة، يعني ما هي سنة راتبة فهي يعني عهونيته.
معليش نافلة بين الاذانين،
اذا كان قام الرجل هذا وصلى اعتبار انها نافلة وليس من ايش سنة الجمعة.
طيب بس قام يصلي ولا كان عم يصلي؟ هنا نحن نختلف، ولا انت بتعرف نحن كل يوم جمعة ندخل المسجد ونصلي ما شاء الله. اما ندخل المسجد ونصلي مثلا ركعتين تحت المسجد ونعود انزل الاذان اول قمنا وصلينا. هذا يقول به ابن تيميه عملا بهذا الحديث. فانت ما رايت هذا؟ كيف رايت؟
رايت انه يقول مثلا يقول ان طبعا السنه الثابته ان فعل الصحابه صلوا الى ما جاء من قدر.
ما اختلفنا، لا انت لا تجيب لنا النقاط المتفقين معه فيها.
اما اللي قال هو بالنسبه للشافعيه جاب دليل بالنسبه للكلام هذا، اما هو ما رجحه الكلام هذا.
لا هو يقول بجواز التنقل بين الاذانين عملا بعموم هذا الحديث. هذا ما في اشكال فيه. واذا كان عندك ريب انا بطالب لك النص. اي نعم.
سيدي عندنا في التطوير في المسجد اما في مصلى.
هل صوتك يا بديل؟
عندنا في التطوير الحر اللي في الكويسنا. مصلى.
نعم.
ما في مسجد، المسجد بعيد عننا 3 كيلو. ومصلى احنا هناك يعني اتخذنا في مصلى جماعة. نكتب لنا ثواب صلاة المسجد.
لا صلاة
في اذان يعني بقيم هذا.
هذا صلاة جماعة يكتب لكم، اما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة.
في عليهم اثم فرق الجهة ليؤتموا.
نعم نعم.
في اثم فرق صلاة المسجد يعني.
اذا كانوا ما يسمعون الاذان. الاذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت. ولا يستجيبون له فهم آثمون بلا شك.
لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في الحديقة شيخنا.
كيف؟
لازم طابوا في المسجد زي ما طابوا في الحديقة. مثل ما طالبوا في حديقة وملاعب ومدارس يطالبوا في المسجد.
حلوين يعني ما عندي خبر.
لو في نصراني.
لا لازم هذا. في حدا منكر بيمشي شيء؟
أنا هلا عرفنا في دليل. مسألة العموم قال هل يعني إذا سأل أحد هل عندكم دليل على أنه ما حدث هذا؟ قلت لهم قولوا ليش هذا ما في دليل؟
مين اللي قال ما حدث هذا؟
أبو هاشم قال بيقولوا لنا مين بيقول أنه أنتم أحق بكل ما علموا يعني أنه السلف عمل، مين بيقول ما عمل السلف؟
على وضع اليمين على
الصدر نعم بجوز عمل السلف مين نفسه؟ كل احنا ننفي هذا
لا
عملوا
السلف.
اي نعم. قاعدة هل على الناس دليل؟ نقول ليس على الناس دليل، تنطبق على هذا الاصل ولا
طبعا لانه انا ذكرت انفا كلاما ان لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله. هذا من جواب، هذا بالنسبه لنا. بالنسبه للمخالف نقول له انت لماذا تفعل؟ أنت تفعل لأن السلف فعل فأنت عليك الإثبات. تنعكس القضية تماما. يعني أي بدعة تقع لا يمكن أن نأتي بدليل على أنها لم تكن في عهد الرسول، لكن الدراسة العامة من الأوضاع التي كانت قائمة يومئذ هي التي تعطينا كما لو كان نص أنه ما كانوا يفعلون، لكن ما عندنا نص. والآن لنقل كلمات سواء، هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها، لكن في التقاء في تسمية شيء ما بدع، في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة. الآن كلمة الالتقاء أن هذه بدعة، لكن الاختلاف هل هي حسنة أو سيئة؟ من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين؟ ما دليلهم على كون هذا الشيء بدعة؟ هل هناك نص؟ ما عندنا نص، لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الامور فيما لو كانت واقعه. هذا امر مسلم لدى العلماء جميعا. ولذلك المولد مثلا احتفال بولاده الرسول عليه السلام، ما احد مهما كان عريقا في الجهل بيقول لك كان السلف يفعلونه. لا هذا متفق على انه بدعه، لكن نحن نقول كل بدعة ضلالة، لأن يقولوا لا من سنة في الإسلام سنة هزنا، ويفهمون الحديث كما نقول دائما فهما خطأ مباينا لما كان عليه الرسول عليه السلام. نعم
شيخ، بالنسبة لموضوع سماع النداء يعني الوجود أثناء الصلاة، هل مشترط بسماع نداء أم بأمر يتعدى ألا وهو العلم بدخول الوقت؟ يعني حالة من الحالات في السعودية هذه كثير يكون المسجد قريب على البيت، ولكن وضعي أنا في البيت داخل في مكيفات وفي أصوات يعني من سماع النداء، فهل يجب علي حينما أعلم بدخول الوقت؟
بلا شك إذا علمت، لأن الأذان وسيلة للأذان، فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان وإنما بوسيلة أخرى فقد حصل السبب الموجب عليك أن تذهب إلى صلاة الجماعة. تفضل.
بالنسبة إلى صلاة التراويح في رمضان،
نعم
يعني احنا نعرف انه مثلا عددها 11 ركعة ويجلس ربما، لكن نرى مثلا بالمسجد الحرام المسجد النبوي يصلوا 23. فلو يعني عرفنا جدلا انهم مخطئون، فهل ما في يعني ناس يردهم مثلا علماء وناس فهموا انه هاي لازم 11 ركعة او ثلاثة، لانه هذول يعني اغلب الناس بيقتدوا فيهم يعني كل المسلمين بيقتدوا.
طيب الله هذا السؤال أخي بلا شك أنه يرد من بعض الناس، لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة ألا تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة؟ ألا تعتقد أن البلد اللي أنت فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في داخل البلد؟ فلو واحد ألقى عليك السؤال نفسه بالنسبة لهذا البلد وقال لك ألا يوجد في هذا البلد يعني أهل العلم وينبهوا الناس دون أن هاي السنة، شو جوابات؟
يوجد علماء لكن ما حد يرد عليهم
هو نفس الجواب
يعني هناك ما يعني هاي ما
نفس الجواب، لكن هذول اللي عم يصلوا على السنة باعترافك شو اللي خلاهم يصلوا على السنة؟ العلماء إذا في علماء، لكن العلماء بقى قسمين، في علماء بينصحوا الناس وجريئين بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، في ناس عندهم جبن علمي بيعرفوا الحق لكن ما بيجرؤوا على بيانه، لو خلى بينه وبين ربه ما بيصلي مثل ما بيصلوا الناس في المسجد الحرام المسجد النبوي، وإنما بيصلي على السنة. وفي ناس منهم بيقول لك الأفضل السنة، لكن هذا يجوز. ليه؟ لأنه صلاة الليل نفل مطلق، ومن الباب بيوسوا بها الموضوع وبيقولوا لك ما في تحديد، مع أنه المذاهب محددين. أنا فيما أعلم ما في مذهب يطلق الموضوع. المذهب الحنفي مثلا بيقول لك السنة في صلاة التراويح 20 ركعة. المذهب المالكي بيقول لك 36 37 او اكثر من 50. الشافعي كذلك مثل مذهب الحنفي. هذا الاطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله ايضا ويتمسك به بعض اهل العلم واهل الفضل من باب التيسير على الناس. لكن والله انا اعتقد التيسير والتمسك بالسنة بلا شك ولا ريب. لماذا؟ يعني المسألة كأنها مسألة حسابية، ان واحد مهما كان كيس وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي اهون عليه يحصي 11 ركعة ولا يحصي 23 ركعة؟ بلا شك 11. من هنا جاء رأيش التيسير في ساعة وقت 60 دقيقة او بدنا نصلي 20 او 30 او الى اخره. مين ايسر يصلوا بهالساعة 11 ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة والتدبر والتفكر والهدوء والاطمئنان والخشوع، ولا يسحبها هيك سحب كأنه واحد لاحق بالعصا؟ ما في اشكال ابدا. صدق رسول الله. شو بده يقول الانسان بعد قوله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن سبحان الله بعض الناس طبعوا انه يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، واخذوا هذه القاعدة على اطلاقها كمان. هذه من مشاكل هذا الزمان. نحن نصلي في مسجد صلاة الصبح. مين في هون بيصلي معنا؟ شو اسمه المسجد؟ في الطلع شو اسمه ايه؟ حداد. حداد. منصلي هناك الصبح. يوم من الايام نحن عم نصلي السنة سمعنا صوت احد الجالسين في الصف الاول بيلتفت نحو الامام اللي كان صلى تحية او السنة وجلس بيتم يحكي معه بيحكي معه بيبدأ بيرفع صوته، بعدين بيقول له حرام يا شيخ اتق الله، انت عم تعسر على الناس وعم تشدد، والرسول قال من اما فليخفف الى اخره. عرفنا حينئذ الثورة لماذا. هذا الامام فعلا يعني تلاوته جيدة على اصول تلاوة وتجويد ويطين القراءة وخشوع وركوع والى اخره. نحن صلينا وراء الإمام وخرجنا من المسجد. قلت لبعض أخواننا شو رأيكم نحكي مع هذا الرجل؟ قالوا والله هذا أمر حسن. أهلا. طلع أخونا أبو عبد الله شافه وإذ هو طالب، قال له الشيخ بده إياك. إجا الرجل بدأنا بنقاش معه طويل وهو يحتج بهذا الحديث، وبطبيعة الحال يعني هو يعني شو بدي اسمي لك يا خصم يعني مجادل، لكن على غير علم. وأمر طبيعي جدا انه بنهاية الكلام يعني ينطفى معي لانهم كانوا مجادل، انا مجادل معه اكثر، ولكن انا راح اتغلب عليه بالنتيجه بالعلم يعني. أخيرا اتفقنا أنه ثاني يوم نعمل جلسة حول المسألة في المسجد، لأن رجل ادعى دعوة على هذا الإمام بيقول لك التشهد تبعه 4 دقائق، شيء لا يصدق، التشهد وحده 4 دقائق. اتفقنا أنه ثاني يوم الصبح، نعم ما هو شيء عجيب والله، صلينا الصبح ثاني يوم، انا عملت حالي ما عندي خبر الرجل موجود ولا شفته فعلا، وخرجت. اجى واحد بين لي فيما بعد انه يعني رجل يعني اديب وحريص الظاهر على العلم، لانه صار فيما بعد من بين كل الجماعه يجي يوقف قدام مني وانا عم اقرا 10 تهليلات ويسال سؤال. قبل ما يظهر منه الحرص على العلم اجى قال لي لو تلقينا كلمه حول المساله. قلت له المسألة صارت قضية منسية يعني، ورجل نحن تكلمنا معه ما رد علي رجل، تمت انا تابع طريقي. فتحت باب السيارة بدي فوت وإذا الزلمه جاي، قال لي وين الواحد؟ قلت في نفسي والله منيحة، عمرنا ما ابتلينا بواحد حريص الحرص هذا. قلت له والله أنا مع الواحد لكن أنا ما شفتك، انت مستعد؟ قال ايه. رجعت المسجد صليت 2 ركعات مجددا تحيه المسجد لاني بدي اجلس بعد ما خرجت، ثم بدات اتكلم. تكلمنا بما يسر الله عز وجل، انما الخلاصه قلت له اسمه ابو صفوان اظن هيك، قال ابو صفوان. قلت له يا ابو صفوان قول الرسول عليه السلام من اما فليخفف ما ورى كيفنا، الرسول وضع قيود ووضع يعني بيانات حتى ما تصير قضيه فوضى. رب رجل بيجي بيقول يا اخي اذا صلينا الفاتحه قرانا الفاتحه بصح الصلاه، وانا بقول لك بصح الصلاه، لكن وين السنه؟ هذا اولا. ثانيا هذا التخفيف الصحابة روونا عن الرسول عليه السلام باللفظ الآتي: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات صفا في صلاة الفجر. قلت له شو معنى هذا الحديث؟ معناه أنه قراءة الرسول بالصافات صفا بالناس هو مو خارج عن التخفيف، هذا تخفيف، فالتخفيف مو على كيفنا. وشرحت له بقى كيف ان الصلوات الخمس تختلف القراءة، شيء اطول من شيء الى اخره، واطول شيء هي صلاة الفجر. ولذلك فنحن ما لازم نقوم على امام، بقول لك ما بقول لك انه هو يعني بيصلي على السنة، لا السنة أطول مما هو يفعل. شايف؟
ومش عاجبه
هذا. فهو يعني ما هو، لأنه نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نحن بنحاول نتشبه بصلاة الرسول، لكن وين نحن وين صلاة الرسول؟ جبنا له شواهد من إطالته في صلاة الليل، وكيف انه حذيفه لما اقتدى وراه وافتتح سوره البقره بتصور انا هبط قلبه بقره، لكن علل نفسه انه هلا بيصل لراس 100 آية وبيركع بيقول فمضى، بطل يقول بقى هلا بالمئة الثانيه لحتى خلص ايش؟ البقره كلها. وبدا بايش؟ بآل عمران، ثم ثلت بالمائدة، ثم رجع ليش للنساء. 4 سور من أطول السور في القرآن المصحف في ايش؟ في رقعة علي. نعم؟ في صحيح مسلم. ايه هيك انت بتقول. المهم وجبت له قصة هذاك الصحابي، صحابي جليل عبد الله بن مسعود، قال للرسول شهد له بقول عليه السلام: من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل فليقرأه على قراءة ام عبد، فليقرأه على قراءة ابن ام عبد. هذا الرجل الفاضل قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قال ابن ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجلك شيء لا يطاق ولا يصبر عليه.
فأدعه يعني لا يصلي أم يجلس بدل القيام فيه؟
بدل الجلوس يعني. وهذا ذكرني أن ناله لهذا أبو صفوان: يا أخي أنت تحتاج أنه لي معه ثلاث بول، لي معه كذا إلى آخره. لك يا أخي صن قاعدا، الله قال صن قاعدا فإن لم تستطع، قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، فعلى جنب كمان. فهذا الدين يسر، مش اليسر على كيفنا. فهي الرسول كان يؤم الناس بالصفات صفا. المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء، أما التزام السنة في فهمها فهذا عزم من كبريت الحمر.
وهذا بعض أهل العلم أشاروا إلى أنه من الأصل التيسير، فخالف السنة باسم التيسير.
أي نعم، سبحان الله. نعم؟
هو التخفيف يعني الشطير
هيك يعني على فكرة.
محتاج يا شيخنا يا ريت تجيب الصفات وما شبهنا. ما بدري ايش
يصير. الله اكبر.
ولا يعلم قديش
عليك. اي والله. بسم الله.
شيخ وقت صلاة العشاء نصف الليل ولا الفجر؟
نصف الليل.
والفار نصف الليل. اي والله.
فار؟ إذا صار قوموا للصلاة، بس كيف صار؟
كيف كان يحصلوها؟ أنا بدي أنا أفهم كيف كان.
أنت حسبت غلط، كيف حسبت أنت؟
أنا بدي أعرف كيف كان يحصلوها. ما كان في سعادة. كيف كان يحص بنصف الليل الشرعي؟ احنا الان في عندنا ساعه نبدا نحسبها على المضيوف، لكن في الصحابه كيف كان يحسبوا
نصف الليل؟ عندك تمام
تواخذ الظهر
انت يا رجال، يعني من حرصك على العلم بتصير من اهل الشطح.
والله نظرك معلم شيخ. اذا على الشويخ يعني جاي من البيت.
لا شك يا خليلي ارجوكم.
الارض مسكونة، الارض مسكونة.
قولي بزعل.
لا الحقيقة خلينا نحن نستعجل. اذا كان صار نصف الليل خلينا نصلي. ان شاء الله هيك عم يقول صاحبنا.
شيخنا
هيك عم
نقدم
هاي بعدين تبين لنا كيف الساعه 10:30 الساعه 9:00 الثانيه.
ما عندك
تجي بتطلع الاربعه؟ لا الساعه 4:15.
طيب
4:15 الله على الساعه 11.
صحيح صحيح انه خليل يا
ضابط عبد
الله 7:15
الساعه 5:00
نسمع
للشيخ يا جماعة. لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها. تاخذ جواب عملي.
أنا كساعة الساعة بقدر أقول لك إنه يعني بعد شوي، لكن شرعا بدون ساعة كيف بعرف إنه نص الليل ولا مش نص الليل؟
هذا سؤال ثاني الله يهديك.
نعم نسأل
ثاني. خلصنا من السؤال الأول. ما شاء الله سهل مبين عليك. يا أخي المعرفة أنواع. الإنسان إذا اعتاد على هذه بينسى عادات ثانية. سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة إلى تحديد في الشرع. طيب هذا التحديد في الشرع كويس، هذا التحديد في الشرع قائم على ماذا؟ على الساعة؟ على ماذا؟ طيب هذا هو الجواب. اسمحني انا بدي اجيبك من الطريق الايسر الى الطريق الاصعب. هذا اللي انت استسهلته وقلت هذا حدد الشرع، شو رايك هلا اذا اخذنا 1000 مسلم مصلي، كم واحد منهم بيعرفوا اوقات الصلوات لولا الاذان لولا المفكرة على عجرها وبجرها؟ كم واحد؟ يعني بالألف واحد نص واحد. طيب ليش ما بيعرفوا؟ لأنهم صرفوا عن الظواهر الطبيعية. شو صرفوا من ذلك؟ الآلات الحديثة، شايف؟ والآلات الحديثة صارت فتنة، لأنه صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن تصحيح عبادات المسلمين تورطت بهذه الآلات الحديثة وأعرضت عن الإمارات والعلامات الشرعية. ولذلك بعد تسمع الخلاف أنه في ناس بيفطروا في رمضان قبل الوقت، هذول لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره. ليش؟ لأنه هذول بيفطروا قبل أذانهم ومش فاهمين حتى الآن أنه أذانهم غير شرعي، والأخطر أذانهم الصبح بيصلوا قبل وقت الفجر الصادق إلى آخره. شو السبب؟ انصرفوا بهذه الآلات عن ذيك الظواهر. هو نفس الجواب تماما طبعا مع فارق. الصلوات الخمس يكثر الابتلاء بها، أما معرفة نصف الليل لا يكثر كما يكثر 5 صلوات لأن الدنيا ليل، لكن مش ضروري يكون فرد يعرف نصف الليل، مش ضروري يكون فرد من أفراد المسلمين يعرف نصف الليل متى. أنا أذكر بهذه المناسبة حديث امرأة صحابية جليلة، من هي؟ كانت في منى في مزدلفة، فقالت لخادمتها أو جاريتها: انظري هل سقط القمر؟ هون الشاهد، هل سقط القمر؟ شو بتقصد؟ إذا سقط القمر بيكون دخل نصف الليل الثاني، فهي تريد أن تنطلق من المزدلفة لأن الرسول أذن للنساء والضعفاء أنه ينطلقوا بعد نصف الليل، فهي بتعرف نصف الليل من سقوط القمر. هالنظرة هي نحن ما لا بنلاحظ طلوع القمر ولا غروب القمر، بل ولا غروب طلوع الشمس ولا أي شيء أبدا. هلا أظن أكثركم لا يعلم أنه إذا قام مزعوج ما استطاع يقوم يصلي صلاة الفجر في الوقت الشرعي في المسجد، بيقوم يطلع الساعة وراح تطلع الشمس، باقي 5 دقائق، باقي يلا خاصة إذا كان جنوب مي بارد سخن دافي إلى أخير بده يلاحي حاله. بينما بين التوقيت اللي عم يعيره بالساعة وطلوع الشمس في ربع ساعة وثلث ساعة، يعني بالوقت الضيق اللي عم يتحرج منه في معه لسه ربع ساعة، لكن الوزنامة خطأ. ليه؟ لأنه ما عاد نظرنا لا شمس طلوعا ولا غروبا ولا أي شيء إطلاقا. فأنت ما بتستغرب هذا وبتسأل هذا السؤال، الحق معك لأنك أنت من الجمهور هل انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التي جعلها الله عز وجل دليلا لمعرفة المواقيت. شو لا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، شو الحج بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفونها سابقا. تعرف حديث عمرو بن مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر، هو رجل ضريب شو بيعرفه؟ قال كان يوقف في ظهر المسجد فتمر به الناس قالوا له أصبحت أصبحت، المرة في الطريق عم يقولوا له أصبحت أصبحت، اليوم المكفي بمر في الطريق ما بيعرف أصبحت.
المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء.
بلا شك. أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون، فيهم هم من يؤدوا الوظيفة. هناك
مقاطعة الأم البلغارية على اعتبار أنها يعني دولة تفتك المسلمين، هذا ظن شيخي يتعدى إلى الملبوسات وإلى
كل شيء. نعم
شيخي، هل يتعدى هذا الحكم لغير بلغاريا مثل روسيا و...
طبعا طبعا لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك، لكن وين؟
بالنسبة لي أنا كفرد يعني أريد يعني أن أتقيد بهذا
يعني ما تستطيع ما تستطيع. أنا شفت هالولد ما أدري هالولد لمين لبسه أبوه لهون، صح ولا لا؟ الله يهديك الله يهديك. المهم ما تستطيع، إيه شبعتك كلها من برا، بس انت بقى حافظ على الشرف يا دوب ما تستطيع.
نرتاح شوي
بده ابو هاشم يرتاح شوي. ما بدك ترتاح شوي؟
تفضل يا شيخي. يعني
بده يرتاح شوي.
انا اعرف
سؤالك مطاط يا ابو ماهر، مطاط انو صلاة تراويح؟ صلاتنا نحن ولا صلاتهم هن؟ ايه في فرق. اخذوها تواترا مقطوعا، اما متصلا الى الرسول تعرف انت انه ما له اصل، لان الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. عمر الخطاب لما احيا هذه السنة امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس 11 ركعة. متى حصلت هذه الزيادة؟ الله اعلم. ولسنا مكلفين والحمد لله نؤرخ الاخطاء، نعرف متى حدثت البدعة الفلانية والبدعة، حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهى الأمر، لأنه شو المقصود أن نعرفه؟ اجتنابها. أما عرفنا تاريخها أو ما عرفنا هذا من نافلة العلم.
مرة سألنا واحد من أخواننا السعودية أبو عبد الله سأله عن أصل الصلاة يعني بالعدد هذا، فأجابنا بالحديث اللي في البخاري الله أعلم صلوا مثنى احتج في الحديث هذا.
هي من جملة الأمور السابقة الذكر، استدلال بالعمومات التي لم يجري عليها العمل. انت علي؟ نعم.
وضع المرأة ثيابها عند غير بين زوجها وابيها. طب اذا المرأة ارتفع عنها المحظور اللي ذكرته قبل فترة. يعني اذا كان زوجها موجود او هي كما كانت في سفر هي وزوجها ودخلت عند بيت صديقها او صديقها او زوجتها ومعها الحبل مرفوع. بحق لها
أنا
عن تغتسل أو ما
إيش
ذلك؟
إذا كان زوجها ما عم يحق لها، لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام، القضية صيامي، وقلنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء، فأنت سؤالك نحن أعطينا الجواب شرفا. وإياك.
لو رجعنا لحديث من أما قومة من الخطر وقلنا أنه من باب تأليف القلوب أن يخفف الإمام بالحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها يعني مناسبة له، فمن باب تأليف القلوب هل يصير بما ذلك ولا لا يجب؟
أخي تأليف القلوب ما بيكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب بيكون من باب اولا تعليم هذه القلوب، تعريفها بالسنة، ثم هو يمشي في الدعوة رويدا رويدا. نحن هذا ما بنقول انه يقرأ صفا صفا فعلا، لكن نحن بنقول لهؤلاء ان تفسيركم للتخفيف هذا تفسير كيفي، تفسير هوائي، لازم تترك الأمر للإمام، هذا الإمام هو اللي بيقدر الأمر، لكن إمام تأليفا القلوب وبيكتم السنة لا يكون هذا تأليفا القلوب، هذا بيكون ضعف منه وبيكون قلب وظيفته، وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأموما بالمأمومين. المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوة وحكمة في الدعوة.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان إذا رأى مثلا أن هناك صبي يبكي أو كذا كان يخفف الصلاة.
هذا أمر عارض مش سنة متبعة.
أين؟
هذا وارد.
النفل المطلق شيخ حديث الرسول له ترانة في ليلة ممكن يكون دليل على النفل المطلق. انه يصلي الانسان بعد الوتر الاول ما يعيد اليوتر مره ثانيه.
ما فهمت كيف يعني ايش لو تران في ليله يدل على ماذا؟
على النفل المطلق انه بجوز للصلاه بعد ما يوتر المره الاولى، يوتر ما شاء ولكن ما يوتر مره ثانيه.
كيف هذا يستدل انه النفل المطلق هو مواظب على نفل مقيد؟
يعني هو اذا صار مثلا
يعني باختصار هذا الدليل اللي انت الان بدك تطرحه او تستبطه اقوى من دليل صلاة الليل مثلا
انا قلت اذا كان ممكن يعني
معليش اذا كان ممكن راح يكون اقوى من هذا.
نفس الشيء
والجواب نفس الشيء. شو كان جواب عن ذلك؟ تفسيره من السنة العملية. وهذا كذلك.
إذا كان شيخ واحد إمام غير راتب الناس وأطال فيهم وينزعج منهم.
ممكن شو معنى أطال؟ ربك صبحة من
أطال مثلا يقرأ صبحة مثلا صبحة مثلا ولكن هو ليس راتب. يصلي بالناس ولكن الناس لا يحبوا ولا يحبوا يعلموا انه هو من الجماعة الفلانية ويكرهونه يعني. فكيف يعني يمكن انه يعني لو خفف مثلا الصلاة يعني يقرأ مثلا في العشاء يمدح ربك الأعلى ويقول له يا شيخ يعني الأشياء التي يعلمها الناس ويحافظينها قد تكون أسهل وقعا لهم أن يقرأ مثلا من النذل أو من غيره.
بداك انت بداك عن صلاه العشاء ولا الصبح؟
صلاه العشاء والمغرب مثلا.
والصبح؟
الصبح معروفين احنا قليلين بنصلي لحالنا وما بنتحمل يعني.
طيب انت ذكرت الشمس والضحى ونحو من الصور هي السنه. نعمل يوم ما يقرأها ولا ايه؟
كل ليلة مثلا
يقرأها ما يقرأها ولا يقرأها هاي السنة
هو مثلا يجي يقرأ من النمل مثلا
ليلة تقرأها بكرة بدك تقرأها وبعد بدك تقرأها مش ممكن يعني قرأت صفحة من المصحف
لا اسمح لي ما هو المقصود ونحوها من السور
يعني صفحة من المصحف
المهم الكمية التي تساوي هذه السورة
نعم
والشمس وضوها
نعم
سبحان ربك العالى مش المقصود التزامها
نعم نعم طيب لا كثير يعني لكن لو مثلا الناس ينزعجوا من قراءة مثلا من النمل لأنهم لا يعرفونها ولا يدرون لكن النمل والضحى عارفينها يعني في وقعهم ودائما الشيء إذا مر على الإنسان تجد يستسهل فلو صار أصلى بها مثلا في الجزء عما هذا الأخير بالناس وراوح فيه
هذه ملاحظات دقيقة في غير محلها هلا لو قرأت سورة طويلة تساوي سورة والشمس والضحى مرتين ما بيميزوا قرأها في ركعتين
يعني الحاقة في ركعتين كثيرة شيخ
والله ما لي مستحضر انا يعني
كم حلقة حوالي
صفحتين المهم عندنا نحن نموذج بنمشي عليه اللي وضعه الرسول عليه السلام ما في فرق الراتب ولا غير الراتب لانه قضية الراتب هذا امر محدث يعني مو ضروري
هو راتب بتحملوه غصب عنهم الراتب بيقول لك انت يجلك تصلي فينا
طيب هو نفسه ما دام ليس راتب بيقدر يستغني عنه
هو حر اكثر من هذا
امين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.